قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله وروحه أدخله الله الجنة من أي أبوابها شاء. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وعنه رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه وعن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقلت: مهلا لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسأحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار.
إن المؤلف رحمه الله يواصل هذه الأبواب في باب تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو توحيد الألوهية أي توحيد العبادة. وهناك بعض الطوائف ضلت في هذا الباب. المشركون عموما الذين يشركون بالله غيره، وكذلك النصارى الذين ادعوا أن عيسى عليه السلام ابن الله وأنه إله وأنه ثالث ثلاثة، والله عز وجل هو الإله الواحد المعبود وحده. هذا الباب الذي عقده المصنف ليبين على أن من حقق هذا التوحيد بأن أخلص العبادة لله وحده، وشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وليس هو ابن الله ولا ثالث ثلاثة ولا هو الله كما يقول النصارى، من أخلص هذا التوحيد لله عز وجل دخل الجنة. وعقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالرسل جميعا الذين ورد ذكرهم في القرآن وسماهم الله عز وجل، نؤمن بهم بأسمائهم، ومن لم يسمهم فنؤمن بهم كما أخبر الله عز وجل في كتابه، حيث قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقال: آمن الرسول بالله وملائكته وكتبه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فعقيدة المسلمين جميعا الإيمان بالرسل جميعا، ثم عقيدتهم في نفس الوقت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأنه لا نبي بعده، وأن عيسى حينما ينزل آخر الزمان لا ينزل نبيا، وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة الإسلامية. لفظ الحديث هذا أولا عنوان الباب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله، أي أن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله وروحه أدخله الله الجنة من أي أبوابها شاء. وهذا فضل عظيم في إخلاص التوحيد لله عز وجل. عبادة بن الصامت الصحابي الجليل حدث بهذا الحديث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. الشهادة لله بالوحدانية عرفناها على أننا نطيعه في جميع ما أخبر به وننتهي عن جميع ما نهى عنه، فنعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ونؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ونصدقه في كل ما أخبر به ونتبعه في جميع ما أمر به وننتهي عن جميع ما نهى عنه. وبينا على أن الإيمان بشهادة أن محمد رسول الله وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، بمعنى أنه إذا أمرك بأمر فعليك أن تؤديه وأن تطيعه، وإذا نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي. فإن عملت بذلك، أي بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا، ففعلك هذا وعملك هذا يصدق قولك بأنك تشهد له بالرسالة. فما دمت شهدت له بالرسالة فلا بد أن تصدقه بجميع ما أخبرك به. مما أخبر به عليه السلام أن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أنه خلقه بقوله كن، وليس هو نفس الكلمة كما تقول النصارى. والله عز وجل قال عن عيسى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء من الأشياء أن يقوله كن فيكون. فعيسى عليه السلام خلقه الله عز وجل بدون أب، وهذه آية من آيات الله عز وجل، مثل ما خلق آدم عليه السلام لا من ذكر ولا من أنثى. آدم خلقه من تراب وخلقه الله عز وجل بيده، كما قال إبليس حين امتنع من السجود: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبر وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله حكم عليه حينما استكبر عن أمر الله عز وجل، لأن السجود ليس المقصود به سجود العبادة. الله عز وجل أخبر في كتابه وقال الملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ليس السجود لآدم عليه السلام سجود عبادة، وإنما هو تحية، سجود تحية. وهكذا كان في شرع من قبلنا على أن السلام يكون سجود، ولكن في الشريعة الإسلامية جاء التحريم أنه لا يسجد إلا لله عز وجل. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولكن هذا لا يجوز، السجود ما هو إلا لله عز وجل. أما في شرع من قبلنا كما تعرفون قصة يوسف حينما تقرؤونها، فهو لما رأى تلك الرؤيا: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فحدث ما حدث في القصة الطويلة حينما تقرأ هذه السورة، وذهب يوسف وألقاه في الجب وتنقل من مكان إلى مكان وصار عبدا مملوكا إلى أن أخرج من السجن وأصبح ملكا، يعني أصبح هو الذي يحكم في مصر بعدما كان أولا عبدا ثم سجينا فترة طويلة ودعا إلى الله وهو في السجن. عند ذلك كملت القصة التي أرادها الله عز وجل في الفترة الطويلة، وجاء أبوه وإخوته الذين هم 10، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. وقد فسرت هذه الرؤيا فعلا وهو السجود، حينما جاءوا الأبناء وإخوانه والأب والأم الشمس والقمر، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فكان شرع من قبلنا التحية أنهم يسجدون للشخص الذي يأدون له التحية. في الشريعة الإسلامية حرم الله عز وجل ذلك، ولا يكون السجود إلا لله عز وجل، ولهذا لا يجوز الخضوع. يعني كثير من الناس ممكن تعلموا من الأوروبيين، حينما يأتي يقول هكذا يجي يسلم، هذا ما يصلح. كذلك أصحاب الطرق الصوفية الناس يخضعون لهم فيدخل إليه يحبي على ركبه، هذا ما يجوز، هذا كله لا يكون إلا لله عز وجل. يعني الإنسان لا يخضع خوفا ورجاء إلا لله، ولا يخضع لمخلوق ولا يسجد لمخلوق، فهذا حرمه الله عز وجل. فعيسى عليه السلام خلقه الله من أم بلا أب. يعني إذا نظر في القدرة، قدرة الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، خلق آدم من تراب، لا أب ولا أم، لا ذكر ولا أنثى، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وبقية الخلق من ذكر وأنثى. وكذلك حواء أمنا جميعا خلقها من ذكر بدون أنثى. يعني أدى آدم عليه السلام لا من أب ولا من أم بل من تراب، وحواء خلقها الله من ضلع آدم كما في الحديث الصحيح، يعني أنثى من ذكر، وعيسى عليه السلام ذكر من أنثى بدون أب، وبقية البشر من أب وأم من ذكر وأنثى. إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. إذن المعيار في الإسلام هي التقوى، فمن كان أتقى لله فهو الأفضل. والألوان لا قيمة لها، الألوان لا قيمة لها. أبو لهب قرشي، بل عم رسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان كافرا ما نفعه لا نسبه ولا بياضه. وبلال الحبشي حينما دخل في الإسلام كانت منزلته المعروفة، وصهيب الرومي، وهكذا. إذن الإسلام لا يفرق بين الناس بالألوان ولا بالأنساب، وإنما يفرق بينهم بالتقوى. وكثير منكم يعيش في فرنسا وفي أوروبا، وتعرف أن واحد عنصرية عند أولئك، يعني عند الكفار عموما في أوروبا عندهم الأجناس وعندهم التفريق بين الناس، وهؤلاء لهم منهج وطريقة، حتى المطاعم يفرقون بين السود والبيض. أما الإسلام لا، الإسلام عنده الخلق جميعا لا فرق بينهم إلا بالتقوى، فمن كان هو المتقي فهو الأفضل. إذن عرفنا قضية الخلق والقدرة، أن الله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. عيسى عليه السلام لما بعثه الله عز وجل إلى بني إسرائيل، حينما حرفوا وبدلوا لأنهم هم من قوم موسى، وكذلك عيسى بعث إليهم إلى بني إسرائيل. بنو إسرائيل جميعا يشملهم أهل الكتاب، وإنما افترقوا إلى يهود وإلى نصارى حينما بعث عيسى عليه السلام وجاء ودعاهم. وماذا صنع اليهود أمامه وأمام أمي. إذا قرأتم في سورة مريم يتبين لكم ما قالوه حينما خرجت وجاءها الملك ونفخ في جيب درعها وأوجد الله هذا الجنين، وهي استعاذت منه وقالت كيف يكون لي ولد ولم يمسس لي بشر، لأن العادة المعروفة على أن المرأة لا تحمل إلا إذا عاشرها البشر، فهي تقول كيف يكون لي ولد، فالله تبارك وتعالى أخبرها بأن هذا من قدرة الله عز وجل وهو قادر على كل شيء. فلما انتبذت من أهلها مكانا قصديا ثم حملت به ثم وضعته، فإذا هي في مشكلة ماذا تصنع؟ امرأة غير متزوجة ثم تأتي بهذا الولد وتمنت الموت لأنها خشيت على نفسها من العار ومن الكلام الذي سينالها، ولكن الله عز وجل بيّن على أن فيه الطريقة التي ستبين براءتك من ذلك. ما هي البراءة؟ البراءة أن هذا الطفل الصغير سينطق وسيتكلم، فجاءت به إلى قومها تحمله، قالوا يا مريم أن لك هذا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني يقول من فينك هذا الولد تأتين به وأمك امرأة طاهرة طيبة وكذلك هي من أسرة أنبياء. فأشارت إليه ونذرت أن لا تتكلم، إني نذرت لليوم للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني الصوم يكون عن الطعام عن الشراب ويكون عن الكلام. فأشارت إليه قالت اسألوا بالإشارة، فتعجبوا قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية، يعني ما جرت العادة أن الطفل في هذه الحالة يتكلم. ماذا قال؟ أنطقه الله وأخبرهم على أنه عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فأول كلمة نطق بها أنه عبد الله، ما قال أنا ابن الله، وإنما قال عبد الله، إني عبد الله. ماذا حدث من اليهود؟ فاليهود أنكروا على أمه ونسبوها إلى الفاحشة، إلى فاحشة الزنا، مع أن الله برأها وهذا الجنين نطق وشهد على أنها بريئة. انقسم اليهود والنصارى، أي أن الجماعة الذين آمنوا بعيسى هم صاروا أنصاره، والذين كفروا بهم اليهود، ثم ادعى اليهود على أنهم قتلوه وصلبوه. اليهود ادعوا على أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه ولكن شبه لهم. ولكن النصارى ظلوا في هذا الباب فصدقوا على أن اليهود قتلوا عيسى إلههم وابن الله، واليهود ادعوا تلك الدعوة، والذي قتل هو الشخص الذي دلهم عليه فألقى الله شبه عيسى عليه فقتلوه وصلبوه ظنا منهم أنه عيسى، وعيسى رفع حيا إلى السماء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم قال بل رفعه الله إليه وأخبر على أن عيسى سينزل وسينزل آخر الزمان، وحينما ينزل لا ينزل نبيا وإنما ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه سينزل، وهذا في الأحاديث الصحيحة المتواترة في الصحيحين وغيره، وأنه حينما ينزل يحكم بالشريعة الإسلامية ويكسر الصليب الذي يدعون أنه صلب عليه، ويقتل الخنزير الذي يأكلونه وأباحوا لهم بولس، ويحكم بالشريعة الإسلامية ولا يقبل من أحد الجزية، وإنما المطلوب منهم إما الإسلام وإما السيف. هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الجزية موقتة بوقت تستمر. الله تبارك وتعالى أخبر على أن أهل الكتاب لا يتركوا حتى يدخلوا في الجزية، حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولكن حينما ضيع المسلمون إسلامهم وقصروا في هذا الجانب انعكست الأمور، فأصبح المسلمون في هذه الحالة. ولكن الأحكام الشرعية هي الأحكام الشرعية، لا تنسخ بضعف المسلمين، بل تبقى كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأتي الله بمن يطبقها وينفذها. فسينزل عيسى في آخر الزمان وسيطبق ذلك، وهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينزل إلا في آخر الزمان حينما يكون الناس في فوضى، ويظهر الله عز وجل المهدي الذي جاء ذكره في السنة، وأنه من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين، وأنه يكون في المدينة هنا والناس في فوضى فيطلبون منه البيعة فيختفي ويذهب إلى مكة ما يرضى، ولكن يتبعونه إلى مكة فيبايعونه هناك. ثم هو نفسه يكون قائد الجيش المسلم ويذهب للقتال إلى بيت المقدس، وحينما يكون في بيت المقدس وهو إمام يصلي بجماعته، في ذاك الوقت ينزل عيسى عليه السلام. فلما يأتي وهو عنده خبر عن نزول عيسى عليه السلام ويريد أن يتأخر الذي هو الإمام المهدي، فيقول له مكانك، يعني استمر في صلاتك تكريمة لهذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عيسى هو عبد الله وهو رسوله، وخلقه الله بهذه الصورة التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل. في هذا الحديث يقول من آمن بالله عز وجل أولا، من شهد لله بالوحدانية، وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وشهد أن عيسى عبد الله وكلمته، أي خلقه بالكلمة بقوله كن، وليس هو عين الكلمة كما تقول النصارى. ثم قال ويشهد أن الجنة حق، يعني من آمن وصدق بأن هناك جنة وأن هناك نار كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء النص في كتاب الله على ذلك. والإنسان يعمل في هذه الدنيا يريد الجنة ويخاف من النار، والمسلمون جميعا يعتقدون وجود الجنة والنار الآن، والنص عليها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر الله عن فرعون وقومه أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وأخبر عن الجنة بأن فيها أرواح الشهداء، وأنهم يتمتعون فيها وأنهم أحياء، ولكن حياتهم حياة برزخية. ورسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج أخبر عن الجنة وأخبر عن النار، ولما كان يصلي بالناس إماما في هذا المسجد عرضت عليه الجنة والنار وهو يصلي، فلما عرضت الجنة تقدم وأراد أن يمد يده إلى شيء، مد يده إلى شيء، ثم بعد ذلك تأخر وهو في الصلاة، فسأله الصحابة بعد السلام رأيناك تقدمت وتأخرت. والله تبارك وتعالى يري رسوله ما يشاء، فقال عرضت علي الجنة ومدت يدي إلى قطف من عنب، لو أخذته لكفاكم الدنيا، ولما تأخرت عرضت النار عليه فتأخر من لفحها وحرارتها. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن وأنهما لا تفنى لا الجنة ولا النار. فهذا الحديث يقول من شهد أن الجنة حق والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني الجنة أخبر الله عز وجل بما فيها من القصور والأنهار ومن العسل المصفى ومن الحور العين، ولكن لا صلة بين ما هو في الدنيا وما هو في الآخرة. ابن عباس رضي الله عنه قال ليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ولكن لو كنا ما نعرف هذه الأسماء ما ندري ماذا في الجنة. فلما يعيد الله عز وجل عباده المؤمنين بأن فيها أنهار من عسل مصفى، أنهار من لبن، إذا كنت ما تعرف في الدنيا العسل ولا تعرف اللبن ما تدري ما هو. وكذلك الحور العين، يعني حينما تخبر بأن هناك حور عين وأنهن للمؤمنين لمن يدخل الجنة، إذا كنت لا تعرف النساء في الدنيا ما تدري ما هي الحور العين. كذلك النار التي عذابها شديد، وهذه النار الموجودة في الدنيا جزء من 70 جزءا، حينما يقول الله عز وجل بأن فيه نار وأن من لم يؤمن بالله وأن من أشرك به وأن من تعدى الحدود سيعاقب بالنار، إذا كان ما في عندنا نار في الدنيا ما ندري ما هي النار. إذن في فرق بين تلك النار وبين هذه النار، بين ما في الآخرة من النعيم وبين ما في الدنيا. الدنيا فيها قصور لكن هناك قصور غير هذه القصور. إذن ليس في الآخرة مما ذكر الله عز وجل في كتابه من النعيم المقيم للمؤمنين المتقين ومن النكال والعذاب الجحيم للكفار ولمن يخالف أمر الله عز وجل، ليس في هذه الدنيا إلا الأسماء، أما تلك فتختلف. ولكن هذا تقريب للمؤمن ليفهم ذلك الشيء الذي هو يريده. أنت تطمع في الجنة، فالجنة جاء ذكرها بهذه الأوصاف. إذن من آمن بأن هناك جنة وأن المطيع يثاب في تلك الجنة ويعطى من القصور والأنهار وما فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، من آمن بذلك، ومن آمن بأن النار حق وأنها موجودة وأن الكفار في الدرك وأن الكفار في النار وأن المنافقون النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار وأن فيها الأغلال وفيها النكال، من آمن بذلك وصدق، لأن هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله عز وجل، هؤلاء الذين يؤمنون هذا الإيمان الصحيح الله عز وجل يجازيهم ويدخلهم الجنة على ما كان من عمل. العمل المطلوب من المسلم أن يؤديه هو ما فرضه الله عليه في كتابه وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فمن أدى هذا الواجب وقام به فله هذا الجزاء. وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ذلك. فالمسلم يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، ويؤمن بأن لله جنة ونار، وأن الجنة أعدت للمتقين وأن النار أعدت للكافرين. فمن عمل الأعمال الصالحة وأدى ما أوجبه الله عليه فمآله إلى الجنة، وإن حدث منه ما حدث من التقصير، لأن الله عز وجل يعفو عنه ويتجاوز عنه. لكن ينبغي أن المسلم لا يعمل الأعمال التي يعرض نفسه فيها لعقاب الله عز وجل. وسبق الحديث عن مثل ذلك، العصاة الذين تكون المعاصي، الله عز وجل إن أراد أن يعذبهم بقدر ذنوبهم إن ماتوا بغير توبة، أما من تاب فالتوبة تجب ما قبلها. بعض الإخوة يسألون، يكون الإنسان في حال شبابه في فترة حياته الأولى مثلا لا يصلي ولا يصوم وتارك أعمال الإسلام ثم يرجع إلى الإسلام ويهديه الله عز وجل ويتوب التوبة الصادقة النصوح. فبعضهم يسأل يقول ماذا أصنع، أنا كنت في الفترة الأولى لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أعمل شيء من أعمال الإسلام، ولكن الحمد لله ربي هداني فرجعت إلى الإسلام، ماذا أصنع فيما مضى؟ نقول ما مضى ليس فيه إلا التوبة الصادقة، لأن الإنسان التارك للصلاة ولفرائض الإسلام جميعا هذا في حكم الكفار. الرسول يقول في الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والإسلام يجب ما قبله، فالكافر يكون كافرا ويبقى على كفره حتى في آخر لحظة من حياته ثم يسلم، فالله عز وجل يقبل إسلامه ويجب عنه الذنوب التي ارتكبها جميعا. وذكرت لكم قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما جاء يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ومد يده للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام مد يده إليه فقبض عمرو يده، فقال الرسول لماذا؟ قال أردت أن أشترط، يعني أنا أريد أسلم لكن بشرط. ماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان كافرا يرتكب المعاصي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يزيل ما قبله. الصحابة كانوا كفار ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الإسلام، وكذلك الكفار في الوقت الحاضر من هداه الله عز وجل ودخل في الإسلام كفره كله يذهب، لأن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده. فالتوبة الصادقة التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها هي أن يقلع عن المعصية التي كان يرتكبها. المسلمون معرضون للمعاصي، الإنسان يكذب ويغتاب وقد يسرق وقد يزني وقد يشرب الخمر، لأن الشيطان مع الإنسان. فالمعاصي التي يرتكبها المسلم وقد يأخذ حقوق الناس ظلما اغتصابا، فإذا أراد الإنسان إذا وفقه الله عز وجل للتوبة والرجوع فالتوبة لها شروط، يجب على المسلم أن يقوم بهذه الشروط. ونحن جينا حجاج لبيت الله تائبين إليه راجعين عما كنا نرتكبه من الذنوب والمعاصي، ونرجو من الله عز وجل القبول والمغفرة، ومن حج ولم يرفس ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. فالتوبة هو أنك تقلع عن الذنب الذي كنت تمارسه، الذنب الذي كنت تعمله، يعني سواء شرب خمر أو ربا أو أي عمل كنت تعمله تتوب، بمعنى أنك تتركه الآن مباشرة ولا ترتكبه مرة أخرى، تصمم على أنك لا تعود إليه، لا تعود إليه مرة أخرى. فهذه من التوبة الصادقة، أولا الإقلاع عن الذنب، التصميم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى. هناك تكون حقوق للآدميين، إما اعتداء عليهم في أعراضهم، والله حرم على المسلم دم أخيه وعرضه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ فإذا حدث من الإنسان أنه اعتدى على آخر، أخذ حقه، ظلمه، ضربه، شتمه، فعليه أن يتحلل من ذلك الشيء، يتحلل من ذلك الشيء الذي ارتكبه بحق أخيه. فإن كان أخذ منه مالا يعيد له ماله، إن كان تكلم عليه في عرضه واقتابه يطلب منه السماع. وقلنا لبعض الإخوة حينما سألوا مثل ذلك، إذا كان الشخص الذي تكلمت عليه اغتبته تكلمت في عرضه بكلام سيء، إذا كنت تعلم منه أنك إذا جئت إليه تطلب منه العفو والسماع أنه ليس من طبيعته السماح، بل قد يحدث مشكلة أكبر، فمثل هذا لك أو عليك أن تستغفر له وتدعو له وتذكره في المجالس التي كنت تتكلم فيه فيها بعيب أن تثني عليه في تلك المجالس، إذا كانت طبيعته أنه لا يقبل حينما تطلب منه وتقول له يا أخي حدث مني كذا وكذا أطلب منك العفو، فإذا كان سيعلق فيك وسيجيب لك مشاكل وتكون مشكلة أكبر، فمثل هذا إذا كنت تعرف طبيعته فلا تتكلم معه، بل عليك أن تدعو له وتستغفر له وتذكره بخير في المجالس التي كنت تتكلم فيه فيها بسوء. وهكذا إذن شروط التوبة: أولا التصميم، الإقلاع عن الذنب، التصميم على عدم العودة، الخلاص من الحق إذا كان هناك حق للإنسان. أما الحق الذي بينك وبين الله فالله عز وجل يتجاوز عن حقه ويعفو عنه. الحديث الثاني هو نفس حديث عبادة بن الصامت، لكن فيه فائدة. عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل كان عنده الصنابحي، وهو جاء مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات الرسول قبل وصوله بست ليال، فلم يدرك الصحبة، لأن الصحبة هو أن يرى المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم يموت على الإيمان. فهذا جاء مؤمنا وجاء مهاجرا ولكن لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مع الصحابة، فصاحب عبادة بن الصامت وأخذ عنها الأحاديث، فهو يقول دخلت عليه وهو في الموت، يعني الصنابحي هذا دخل على عبادة بن الصامت وهو في حال الموت، يعني ما هو يعني في حال الحشرجة، بس في الحال الذي هي يظهر على أن هذه العلامة علامة الموت. فبكيت، يقول بكيت، يعني لما رآه بكى وهو في هذه الحالة، وهذه طبيعة البشر. فقال له مهلا لم تبكي، يعني عبادة يقول له لم تبكي، فوالله لئن استشهدت لأشهد لك، يعني لو طلبت مني شهادة بأنك فاضل وأنك رجل طيب وأنك تعمل الخير لشهدت لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، والشفاعة كما هو معلوم لا تكون في الآخرة إلا بإذن الله عز وجل، ما في أحد يتقدم بين يدي الله ويشفع. رسول الله صلى الله عليه وسلم وله الشفاعة العظمى حينما جاء سجد بين يدي الله عز وجل ولم يرفع رأسه، حتى قال الله عز وجل له ارفع رأسك واشفع تشفع. ما في أحد يشفع عند الله بدون إذنه. والذين يتعلقون بالأصنام بالمعبودات ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم لا يستطيعون يشفعون عند الله، لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. فهو يقول ولئن شفعت لأشفعن لك، يعني لو قبلت شفاعتي فيك لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعن لك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا. يعني عبادة يقول للصنابحي وللحاضرين عنده ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخبرتكم به إلا حديثا واحدا وسأحدثكم الآن. قال إلا حديثا واحدا وسأحدثكمه اليوم وقد أحيط بنفسي، يقول الآن أنا حضرتني الوفاة وسأنتقل إلى رحمة الله، حديث لم أحدثكم به سأحدثكم به الآن. وهذا الحديث الذي سمعنا هذا الحديث الذي مضى لفظه، وهو قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي فيها البشارة لمن مات على التوحيد أنه سيدخل الجنة وتحرم عليه النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في بعض الأماكن هنا في المدينة خرج، وخرج بعض الصحابة بعده، فوصل في حائط البساتين هذه المعروفة، وجلسوا في بئر عند البئر هذه في البستان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استؤذن عليه ما في حاجة يدخل إلا بإذن، وهذه السنة، يعني السنة أن الإنسان إذا جاء إلى جاره إلى أخيه إلى أي إنسان لابد أن يطرق عليه الباب ويستأذن، ما يدخل بدون إذن. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فلا بد من الاستئذان. وهذه من الأخلاق الإسلامية والمعاملة الحسنة. كثير من الناس يتساهلون في هذا الجانب، فيأتي الإنسان ويدخل البيت بدون استئذان، البيت فيه نساء ممكن يدخلهم على حالة غير مناسبة، بل الإنسان لابد يستأذن حتى على أمه وعلى أخته وعلى محارمه، لأنه قد يدخل الإنسان على المرأة وهي في حالة ما تريد أن يراه عليها، فلابد أن يستأذن. إذن هذه من السنة. فرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في هذا المكان جاء طارق على الباب، فقال رسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وهو يلازمه كثيرا: اخرج إليه وبشره أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فلما خرج وجد أحد الصحابة أبو بكر فأذن له وبشره بالجنة، ثم طرق طارق آخر وخرج، فإذا هو عمر بن الخطاب، فلما قالوا هذا الكلام دفه حتى سقط لإشته. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي، فقالوا: ماذا؟ فقال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، دعهم يعملون. دخل الجنة، يعني يظن أنه بدون عمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له عمر ذلك القول: يا رسول الله دعهم يعملوا، يعني حتى لا يتكلوا دعهم يعملوا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك. وهذا الحديث يعني عن معاذ في الأصل، حينما حضرت الوفاة حدث به تأثما، أي لا يكتم العلم الذي عنده. ولكن العلماء بيّنوا معنى هذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. الجنة ليس معناه أنه يدخلها هكذا بدون عمل، لكن فسروا هذا الحديث بأن هذا الحديث ينطبق على أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، رجل مثلا كان كافرا ثم جاء وأسلم وعاجلته المنية فمات، فهذا يدخل الجنة. رجل كان تائبا التوبة الصادقة من جميع ما كان يرتكبه من المآثم فكذلك. من مات وهو يقول لا إله إلا الله ولكن مرتكب بعض المعاصي في هذه الدنيا لم يتب منها، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. ولا يجب على الله أن يدخله النار كما تقول الخوارج الذين تكفر مرتكب المعصية، ولا المعتزلة الذين يوجبون على الله أن يدخل من ارتكب معصية. يعني في طوائف وفيه فرق يعرفها طلاب العلم، نحن نتحدث بهذا للجميع. فطائفة تسمى المعتزلة، وما زالوا إلى الآن في الدنيا هذه موجودين، عقيدتهم أن من ارتكب كبيرة إما سرقة وإما شرب خمر ثم مات ولم يتب، عندهم يجب على الله أن يدخله النار، لأنه ما دام أن الله توعد على هذا على هذه الكبيرة بالنار فعندهم يجبون على الله أن يدخله النار. وإذا أدخله النار لا يخرج منها، لأن عندهم أحاديث الشفاعة هذه لا يعمل بها، أحاديث الشفاعة. وقال رسول عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقوله: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، هذه الأحاديث لا يعملون بها، وهي في الصحيحين متواترة، وأهل السنة يؤمنون بها، يوجبون خلود أولئك الذين يرتكبون المعاصي في النار. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون: لا، من مات ولم يشرك بالله شيئا وإن ارتكب مهما ارتكب من معاصي فمآله إلى الجنة. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك الله لا يغفره، لأنه هو الذي خلقك وذهبت تعبد غيره، فالله عز وجل حرم على المشرك الجنة وأوجب له النار. لكن الأعمال دون الشرك من المعاصي كالزنا والسرقة وما شبهها هذه تحت مشيئة الله، إن شاء عذب الإنسان بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. فإذا عذب بقدر ذنبه فمآله إلى الجنة، ولكن النار لا قدرة لنا عليها، النار لا قدرة لنا عليها، فيجب على المسلم أن يتجنب كل ذنب يعذب عليه بالنار. وإذا وقع في الذنب فعليه أن يتوب ويستغفر، لأن باب التوبة مفتوح. فباب التوبة الذي ذكرنا عنه يعني الإقلاع عن المعصية والندم على ما حدث والتخلص من الحقوق، هذه التوبة مقبولة قبل أن يحضر الإنسان الموت، قبل أن يكون في حال الغرغرة، لأن الله عز وجل يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، والذين يموتون هم كفار. فما دمت صحيحا معافى فباب التوبة مقبول، ولا يقفل باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. متى تطلع الشمس من مغربها؟ في آخر الزمان، حينما تبدأ علامات الساعة، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن الساعة عن القيامة وأخفاها عن المخلوقين جميعا، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذه علمها عند الله عز وجل. ولكن هناك علامات تبين قرب الساعة، كما جاء في حديث جبريل السابق ذكره قال أخبرني عن علاماتها. ومن علاماتها وعدم قبول التوبة حينما تطلع الشمس من مغربها، هذه الشمس التي نشاهدها كل يوم تطلع من المشرق، سيأتي في يوم من الأيام ترجع من المغرب، وهذا في الأحاديث الصحيحة، وهذا ما قال الله عز وجل فيه حينما يرون تلك الآيات لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني إذا وجدت هذه العلامة الناس كلهم يؤمنون، بمعنى أنهم يصدقون، يعني الناس في كثير الآن ينكرون البعث، ينكرون القيامة، يقولون ما في قيامة، عندهم هذه الأخبار موجودة من أنه سيأتي يوم من الأيام هذه الشمس ستطلع من المغرب، وإذا طلعت هذه من علامات القيامة، حينما تطلع من المغرب كل الناس يؤمنون، ولكن هذا الإيمان في هذا الوقت ما ينفع، لأن مناط الإيمان الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب بمعنى أنك تخبر بالشيء في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فتصدق، مثل ما جاء الخبر الآن في هذا الحديث على أن الجنة حق وأن النار حق، الجنة والنار ما نشاهدها ولكن نحن نؤمن بوجودها. إذن نحن لما أخبرنا بأن هناك جنة ونارا آمنا بذلك وصدقنا، لما نخبر بأن فيه قيامة، القيامة الساعة ستقوم، نحن نؤمن ونصدق بذلك. لكن الذين لا يصدقون ثم تأتي هذه العلامة الذي هي طلوع الشمس من مغربها، هناك يؤمنون ويصدقون، في هذا الوقت لا يقبلوا الإيمان لأنهم لم يصدقوا قبل ذلك وإنما صدقوا حينما شاهدوا. كذلك التوبة في حال الموت، لأن الإنسان يشاهد الموت ويشاهد الملائكة الذين يقبضون روحه ويعرف على أن الموت حق وما في مفر الآن إلا الموت، ما في طريق، فهنا يتوب. الله قال لا، ولجت التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فإنه يشاهد خلاص ما في إيمان، لماذا لم تؤمن قبل ذلك الوقت وأنت قد جاءك الكتاب، أنزل عليك الكتاب وبلغك الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أنكر ولم تقبل، ثم الآن تصدق وتؤمن، إيمانك لا ينفع. كما في قصة فرعون أيضا طلب منه موسى الإيمان والله عز وجل أنزل عليه الآيات وأعطى تلك العلامات الآيات الكثيرة، ودائما يطلبون من موسى لأن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، يعني يطلبون من موسى حينما أرسلت عليهم الضفادع والدم كما في الآيات المعروفة، فحينما يحدث لهم ذلك يصدقون ويقولون نطلب منك أن تطلب من ربك أن يرفع عن هذه الأشياء ونؤمن بك ونصدقك، فلما تكشف عنهم يرجعون لما كانوا. فلما جاء وقت الغرق وأصبح فرعون في داخل البحر وجاء ينطبق عليه، ما في حيلة الآن، ما في مخرج إلا الموت، قال إني تبت الآن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله الآن وقد عصيت، الآن ما ينفع. إذن التوبة حينما يعاين المسلم الموت فالتوبة لا تقبل. إذا طلعت الآيات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبة لا تقبل. إذن على المسلم أن يتوب في حال صحته وفي حال طمعه في هذه الدنيا وأنه سيعيش، مع أن الإنسان لا يعلم يعيش أو ما يعيش من الموت في لحظة، ولكن ما زلت في هذه الحياة التوبة منك مقبولة. نحن جئنا لحج بيت الله الحرام، ولم نأتي إلا لأداء هذه الفريضة التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام، وجئنا تائبين إلى الله عز وجل، فعلينا أن نتوب التوبة الصادقة. وسمعنا شروط التوبة الصادقة: أنك تقلع عن الذنب وتندم على ما حدث منك وألا تعود إليه مرة أخرى، وإذا كان بينك وبين إخوانك بين جيرانك خلاف في بعض المسائل فعليك أن تطلب العفو منهم، إن كنت أخذت عليهم مالا فتعيد المال لأصحابه، لأن الله لا يظلم أحد لأحد، الله يتجاوز عن حقه، لكن كون يظلم هذا لهذا لا. وتعرفون في الحديث ونذكره لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يوما لأصحابه مثلا، وهو يضرب الأمثال التي تقرب إلى الإنسان الشيء المعنوي في صورة الشيء المحسوس. قال لهم يوما: أتدرون من المفلس؟ يعني تدرون من الفقير التعبان الذي لا شيء عنده؟ فقالوا: نعم، المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. يعني هذا الذي يعرفونه، يعني كنا الآن نعرف الغني من الفقير، فنقول هذا عنده عقارات وعنده أرصدة وعنده كذا، وهذا مسكين ما عنده شيء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس هذا هو المفلس، إنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة وعنده من الحسنات أمثال الجبال، صدقات وصوم وحج وعمرة وكل شيء من أعمال الخير مثل الجبال، حسنات يعني غني عنده أشياء كثيرة، ولكن يأتي في هذه الحالة وهو قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، وهناك المقاصة بالحسنات والسيئات، ما في عنده مال، المال اللي كان عنده في الدنيا وهو تاجر ما عنده شيء، يوم القيامة كل واحد يبعث ما عليه شيء، يعني تبعث يوم القيامة مثل ما ولدت لا شيء عليك، كلهم عرات كما جاء في الحديث. واستغربت عائشة رضي الله عنها أنهم يبعثون حفاة عرات غرلا كما خلقهم الله عز وجل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كيف الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الأمر أشد من ذلك، ما في أحد يفكر في هذا الذي يفكر فيه في الدنيا، كل إنسان يقول نفسي نفسي وأبصارهم شاخصة إلى السماء، كلهم يطلبون السلامة. فهذا الرجل حينما يأتي بهذه الصدقات الأعمال من الخير الكثيرة ويأتي وقد ارتكب تلك المعاصي، فيأتي أولئك أصحاب الديون يطلبون حقوقهم، فالله عز وجل ما يظلمهم له، وإنما يأخذ من حسناته فيعطي هذا، ويأخذ من حسناته فيعطي هذا، فلا يزال يدفع للناس من تلك الحسنات حتى تنفذ تلك الحسنات كلها، ويبقى أهل الديون يطالبون. لو قلنا مثل في الدنيا الآن، إنسان أراد أن يفتح له متجر فأخذ من هذا مليون من هذا مليون وجمع أموال الناس، ثم فتح التجارة وصارت نفقاته أكثر من الأول، ثم في آخر الأمر فلس، راح هذا المال، جاء أهل الديون، الحاكم يحجر عليه، يعني يحجر على المال الموجود، ثم يأخذ هذا المال ويوزعه بين أهل الدين، يبقون جماعة لهم دين، من أين يدفع لهم؟ يدخلوا السجن. لكن السجن في الدنيا سهل، يوم القيامة تؤخذ هذه الحسنات وتعطى لأولئك الذين شتمهم وضربهم وسفك دماءهم واعتدى عليهم، حتى تنفد كل الحسنات ويبقى أهل الديون يطالبون. ماذا يكون المخرج؟ يؤخذ من سيئاتهم، لأنه ما عنده شيء الآن، يؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيدخل النار، هذا هو المفلس يوم القيامة. ويوم القيامة ما في أحد يسمح عن أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة أنت في هذه الدنيا لو جاتك المدافع والرشاشات أنت تقدم نفسك فداء لأبيك وأمك وزوجتك وأولادك في هذه الدنيا، لكن يوم القيامة لا يمكن، لا يمكن أن ينظر الأب إلى ابنه ولا الابن إلى أبيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن المفلس كما سمعنا في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتدي على الناس في هذه الدنيا، وإن عمل أعمالا طيبة ولكن لما يأتي بالأعمال الأخرى فهذه الحسنات كلها تؤخذ منه. فعلى المسلم أن يتوب وهو في هذه الدنيا، لأن في هذه الدنيا عندك مال تدفعه يوم القيامة في حسناتك، إذا لم توجد لك حسنات بل إذا وجدت ونفدت تؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهرك فتدخل النار. فيجب على المسلم ما دام في هذه الحياة التي يستطيع أن يعمل فيها فعليه أن يتوب إلى الله وأن يعيد الحقوق إلى أصحابه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله وروحه أدخله الله الجنة من أي أبوابها شاء. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وعنه رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه وعن الصناح بحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقلت: مهلا لم تبكي؟ فوالله لأن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسأحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار.
إن المؤلف رحمه الله يواصل هذه الأبواب في باب تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو توحيد الألوهية أي توحيد العبادة. وهناك بعض الطوائف ضلت في هذا الباب، المشركون عموما الذين يشركون بالله غيره، وكذلك النصارى الذين ادعوا أن عيسى عليه السلام ابن الله وأنه إله وأنه ثالث ثلاثة، والله عز وجل هو الإله الواحد المعبود وحده. هذا الباب الذي عقده المصنف ليبين على أن من حقق هذا التوحيد بأن أخلص العبادة لله وحده وشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وليس هو ابن الله ولا ثالث ثلاثة ولا هو الله كما يقول النصارى، من أخلص هذا التوحيد لله عز وجل دخل الجنة. وعقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالرسل جميعا الذين ورد ذكرهم في القرآن وسماهم الله عز وجل نؤمن بهم بأسمائهم، ومن لم يسمهم فنؤمن بهم كما أخبر الله عز وجل في كتابه، حيث قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقال: آمن الرسول بالله وملائكته وكتبه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فعقيدة المسلمين جميعا الإيمان بالرسل جميعا، ثم عقيدتهم في نفس الوقت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأنه لا نبي بعده، وأن عيسى حينما ينزل آخر الزمان لا ينزل نبيا، وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة الإسلامية. لفظ الحديث هذا أولا عنوان الباب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله، أي أن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله وروحه أدخله الله الجنة من أي أبوابها شاء. وهذا فضل عظيم في إخلاص التوحيد لله عز وجل. عبادة بن الصامت الصحابي الجليل حدث بهذا الحديث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. الشهادة لله بالوحدانية عرفناها على أننا نطيعه في جميع ما أخبر به وننتهي عن جميع ما نهى عنه، فنعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ونؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ونصدقه في كل ما أخبر به ونتبعه في جميع ما أمر به وننتهي عن جميع ما نهى عنه. وبينا على أن الإيمان بشهادة أن محمد رسول الله وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، بمعنى أنه إذا أمرك بأمر فعليك أن تؤديه وأن تطيعه، وإذا نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي. فإن عملت بذلك أي بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا، ففعلك هذا وعملك هذا يصدق قوله بأنك تشهد له بالرسالة. فما دمت شهدت له بالرسالة فلا بد أن تصدقه بجميع ما أخبرك به. مما أخبر به عليه السلام أن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أنه خلقه بقوله كن، وليس هو نفس الكلمة كما تقول النصارى. والله عز وجل قال عن عيسى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء من الأشياء أن يقوله كن فيكون. فعيسى عليه السلام خلقه الله عز وجل بدون أب، وهذه آية من آيات الله عز وجل، مثل ما خلق آدم عليه السلام لا من ذكر ولا من أنثى. آدم خلقه من تراب وخلقه الله عز وجل بيده، كما قال لإبليس حين امتنع من السجود: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبر وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله حكم عليه حينما استكبر عن أمر الله عز وجل، لأن السجود ليس المقصود به سجود العبادة. الله عز وجل أخبر في كتابه وقال الملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ليس السجود لآدم عليه السلام سجود عبادة، وإنما هو تحية، سجود تحية. وهكذا كان في شرع من قبلنا على أن السلام يكون سجود، ولكن في الشريعة الإسلامية جاء التحريم أنه لا يسجد إلا لله عز وجل. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولكن هذا لا يجوز، السجود ما هو إلا لله عز وجل. أما في شرع من قبلنا كما تعرفون قصة يوسف حينما تقرؤونها، فهو لما رأى تلك الرؤيا: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فحدث ما حدث في القصة الطويلة حينما تقرأ هذه السورة، وذهب يوسف وألقاه في الجب وتنقل من مكان إلى مكان وصار عبدا مملوكا إلى أن أخرج من السجن وأصبح ملكا، يعني أصبح هو الذي يحكم في مصر بعدما كان أولا عبدا ثم سجينا فترة طويلة، ودعا إلى الله وهو في السجن. عند ذلك كملت القصة التي أرادها الله عز وجل في الفترة الطويلة، وجاء أبوه وإخوته الذين هم 10، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. وقد فسرت هذه الرؤيا فعلا وهو السجود، حينما جاءوا الأبناء هم إخوانه والأب والأم الشمس والقمر، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فكان شرع من قبلنا التحية أنهم يسجدون للشخص الذي يؤدون له التحية. في الشريعة الإسلامية حرم الله عز وجل ذلك، ولا يكون السجود إلا لله عز وجل. ولهذا لا يجوز الخضوع، يعني كثير من الناس ممكن تعلموا من الأوروبيين حينما يأتي يقول هكذا يجي يسلم، هذا ما يصلح. كذلك أصحاب الطرق الصوفية الناس يخضعون لهم فيدخل إليه يحبي على ركبه، هذا ما يجوز، هذا كله لا يكون إلا لله عز وجل. يعني الإنسان لا يخضع خوفا ورجاء إلا لله، ولا يخضع لمخلوق ولا يسجد لمخلوق، فهذا حرمه الله عز وجل. فعيسى عليه السلام خلقه الله من أم بلا أب، يعني إذا نظرنا في القدرة، قدرة الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، خلق آدم من تراب لا أب ولا أم، لا ذكر ولا أنثى، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وبقية الخلق من ذكر وأنثى. وكذلك حواء أمنا جميعا خلقها من ذكر بدون أنثى، يعني أدى آدم عليه السلام لا من أب ولا من أم بل من تراب، وحواء خلقها الله من ضلع آدم كما في الحديث الصحيح، يعني أنثى من ذكر، وعيسى عليه السلام ذكر من أنثى بدون أب، وبقية البشر من أب وأم من ذكر وأنثى، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. إذن المعيار في الإسلام هي التقوى، فمن كان أتقى لله فهو الأفضل. والألوان لا قيمة لها، فالألوان لا قيمة لها، أبو لهب قرشي بل عم رسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان كافرا ما نفعه لا نسبه ولا بياضه. وبلال الحبشي حينما دخل في الإسلام كانت منزلته المعروفة، وصهيب الرومي وهكذا. إذن الإسلام لا يفرق بين الناس بالألوان ولا بالأنساب، وإنما يفرق بينهم بالتقوى. وكثير منكم يعيش في فرنسا وفي أوروبا وتعرف أن واحد عنصرية عند أولئك، يعني عند الكفار عموما في أوروبا عندهم الأجناس وعندهم التفريق بين الناس، وهؤلاء لهم منهج وطريقة، حتى المطاعم يفرقون بين السود والبيض. أما الإسلام لا، الإسلام عنده الخلق جميعا لا فرق بينهم إلا بالتقوى، فمن كان هو المتقي فهو الأفضل. إذن عرفنا قضية الخلق والقدرة، أن الله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. عيسى عليه السلام لما بعثه الله عز وجل إلى بني إسرائيل حينما حرفوا وبدلوا، لأنهم هم من قوم موسى، وكذلك عيسى بعث إليهم إلى بني إسرائيل. بنو إسرائيل جميعا يشملهم أهل الكتاب، وإنما افترقوا إلى يهود وإلى نصارى حينما بعث عيسى عليه السلام وجاء ودعاهم. وماذا صنع اليهود أمامه وأمام أمه؟ إذا قرأتم في سورة مريم يتبين لكم ما قالوه حينما خرجت وجاءها الملك ونفخ في جيب درعها وأوجد الله هذا الجنين، وهي استعاذت منه وقالت كيف يكون لي ولد ولم يمسس لي بشر، لأن العادة المعروفة على أن المرأة لا تحمل إلا إذا عاشرها البشر، فهي تقول كيف يكون لي ولد، فالله تبارك وتعالى أخبرها بأن هذا من قدرة الله عز وجل، وهو قادر على كل شيء. فلما انتبذت من أهلها مكانا قصديا ثم حملت به ثم وضعته، فإذا هي في مشكلة ماذا تصنع؟ امرأة غير متزوجة ثم تأتي بهذا الولد، وتمنت الموت لأنها خشيت على نفسها من العار ومن الكلام الذي سينالها، ولكن الله عز وجل بيّن على أن فيه الطريقة التي ستبين براءتك من ذلك. ما هي البراءة؟ البراءة أن هذا الطفل الصغير سينطق وسيتكلم، فجاءت به إلى قومها تحمله، قالوا يا مريم أن لك هذا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني يقول من فينك هذا الولد تأتين به، وأمك امرأة طاهرة طيبة، وكذلك هي من أسرة أنبياء. فأشارت إليه ونذرت أن لا تتكلم، إني نذرت لليوم للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني الصوم يكون عن الطعام عن الشراب ويكون عن الكلام. فأشارت إليه قالت اسألوا بالإشارة، فتعجبوا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني ما جرت العادة أن الطفل في هذه الحالة يتكلم. ماذا قال؟ أنطقه الله وأخبرهم على أنه عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فأول كلمة نطق بها أنه عبد الله، ما قال أنا ابن الله، وإنما قال عبد الله، إني عبد الله. ماذا حدث من اليهود؟ فاليهود أنكروا على أمه ونسبوها إلى الفاحشة، إلى فاحشة الزنا، مع أن الله برأها وهذا الجنين نطق وشهد على أنها بريئة. انقسم اليهود والنصارى، أي أن الجماعة الذين آمنوا بعيسى هم صاروا أنصار، والذين كفروا بهم اليهود، ثم ادعى اليهود على أنهم قتلوه وصلبوه. اليهود ادعوا على أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن شبه لهم. ولكن النصارى ظلوا في هذا الباب، فصدقوا على أن اليهود قتلوا عيسى إلههم وابن الله، واليهود ادعوا تلك الدعوة، والذي قتل هو الشخص الذي دلهم عليه، فألقى الله شبه عيسى عليه فقتلوه وصلبوه ظنا منهم أنه عيسى، وعيسى رفع حيا إلى السماء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ثم قال بل رفعه الله إليه، وأخبر على أن عيسى سينزل، وسينزل آخر الزمان، وحينما ينزل لا ينزل نبيا، وإنما ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سينزل، وهذا في الأحاديث الصحيحة المتواترة في الصحيحين وغيره، وأنه حينما ينزل يحكم بالشريعة الإسلامية ويكسر الصليب الذي يدعون أنه صلب عليه، ويقتل الخنزير الذي يأكلونه وأباحوا لهم بولس، ويحكم بالشريعة الإسلامية ولا يقبل من أحد الجزية، وإنما المطلوب منهم إما الإسلام وإما السيف. هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الجزية موقتة بوقت تستمر. الله تبارك وتعالى أخبر على أن أهل الكتاب لا يتركوا حتى يدخلوا في الجزية، حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولكن حينما ضيع المسلمون إسلامهم وقصروا في هذا الجانب انعكست الأمور، فأصبح المسلمون في هذه الحالة، ولكن الأحكام الشرعية هي الأحكام الشرعية، لا تنسخ بضعف المسلمين، بل تبقى كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأتي الله بمن يطبقها وينفذها. فسينزل عيسى في آخر الزمان وسيطبق ذلك، وهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينزل في آخر الزمان حينما يكون الناس في فوضى، ويظهر الله عز وجل المهدي الذي جاء ذكره في السنة، وأنه من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين، وأنه يكون في المدينة هنا والناس في فوضى فيطلبون منه البيعة فيختفي ويذهب إلى مكة ما يرضى، ولكن يتبعونه إلى مكة فيبايعونه هناك، ثم هو نفسه يكون قائد الجيش المسلم ويذهب للقتال إلى بيت المقدس، وحينما يكون في بيت المقدس وهو إمام يصلي بجماعته، في ذاك الوقت ينزل عيسى عليه السلام. فلما يأتي وهو عنده خبر عن نزول عيسى عليه السلام ويريد أن يتأخر الذي هو الإمام المهدي، فيقول له مكانك، يعني استمر في صلاتك تكريمة لهذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عيسى هو عبد الله وهو رسوله، وخلقه الله بهذه الصورة التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل. في هذا الحديث يقول من آمن بالله عز وجل أولا، من شهد لله بالوحدانية، وشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وشهد أن عيسى عبد الله وكلمته، أي خلقه بالكلمة بقوله كن، وليس هو عين الكلمة كما تقول النصارى. ثم قال ويشهد أن الجنة حق، يعني من آمن وصدق بأن هناك جنة وأن هناك نار كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء النص في كتاب الله على ذلك. والإنسان يعمل في هذه الدنيا يريد الجنة ويخاف من النار، والمسلمون جميعا يعتقدون وجود الجنة والنار الآن، والنص عليها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر الله عن فرعون وقومه أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وأخبر عن الجنة بأن فيها أرواح الشهداء وأنهم يتمتعون فيها وأنهم أحياء، ولكن حياتهم حياة برزخية. ورسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج أخبر عن الجنة وأخبر عن النار، ولما كان يصلي بالناس إماما في هذا المسجد عرضت عليه الجنة والنار وهو يصلي، فلما عرضت الجنة تقدم وأراد أن يمد يده إلى شيء، مد يده إلى شيء، ثم بعد ذلك تأخر وهو في الصلاة، فسأله الصحابة بعد السلام رأيناك تقدمت وتأخرت. والله تبارك وتعالى يري رسوله ما يشاء، فقال عرضت علي الجنة ومددت يدي إلى قطف من عنب لو أخذته لكفاكم الدنيا، ولما تأخرت عرضت النار عليه فتأخر من لفحها وحرارتها. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن وأنهما لا تفنى، للجنة ولا النار. فهذا الحديث يقول من شهد أن الجنة حق والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني الجنة أخبر الله عز وجل بما فيها من القصور والأنهار ومن العسل المصفى ومن الحور العين، ولكن لا صلة بين ما هو في الدنيا وما هو في الآخرة. ابن عباس رضي الله عنه قال ليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ولكن لو كنا ما نعرف هذه الأسماء ما ندري ماذا في الجنة. فلما يعيد الله عز وجل عباده المؤمنين بأن فيها أنهار من عسل مصفى، أنهار من لبن، إذا كنت ما تعرف في الدنيا العسل ولا تعرف اللبن ما تدري ما هو، وكذلك الحور العين، يعني حينما تخبر بأن هناك حور عين وأنهن للمؤمنين لمن يدخل الجنة، إذا كنت لا تعرف النساء في الدنيا ما تدري ما هي الحور العين. كذلك النار التي عذابها شديد، وهذه النار الموجودة في الدنيا جزء من 70 جزءا، حينما يقول الله عز وجل بأن فيه نار وأن من لم يؤمن بالله وأن من أشرك به وأن من تعدى الحدود سيعاقب بالنار، إذا كان ما فيه عندنا نار في الدنيا ما ندري ما هي النار. إذن في فرق بين تلك النار وبين هذه النار، بين ما في الآخرة من النعيم وبين ما في الدنيا. الدنيا فيها قصور لكن هناك قصور غير هذه القصور، إذن ليس في الآخرة مما ذكر الله عز وجل في كتابه من النعيم المقيم للمؤمنين المتقين ومن النكال والعذاب الجحيم للكفار ولمن يخالف أمر الله عز وجل، ليس في هذه الدنيا إلا الأسماء، أما تلك فتختلف. ولكن هذا تقريب للمؤمن ليفهم ذلك الشيء الذي هو يريده. أنت تطمع في الجنة، فالجنة جاء ذكرها بهذه الأوصاف، إذن من آمن بأن هناك جنة وأن المطيع يثاب في تلك الجنة ويعطى من القصور والأنهار وما فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، من آمن بذلك ومن آمن بأن النار حق وأنها موجودة وأن الكفار في الدرك وأن الكفار في النار وأن المنافقون النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار وأن فيها الأغلال وفيها النكال، من آمن بذلك وصدق، لأن هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله عز وجل، هؤلاء الذين يؤمنون هذا الإيمان الصحيح الله عز وجل يجازيهم ويدخلهم الجنة على ما كان من عمل. العمل المطلوب من المسلم أن يؤديه هو ما فرضه الله عليه في كتابه وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فمن أدى هذا الواجب وقام به فله هذا الجزاء. وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ذلك. فالمسلم يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، ويؤمن بأن لله جنة ونارا، وأن الجنة أعدت للمتقين، وأن النار أعدت للكافرين. فمن عمل الأعمال الصالحة وأدى ما أوجبه الله عليه فمآله إلى الجنة، وإن حدث منه ما حدث من التقصير، لأن الله عز وجل يعفو عنه ويتجاوز عنه. لكن ينبغي أن المسلم لا يعمل الأعمال التي يعرض نفسه فيها لعقاب الله عز وجل. وسبق الحديث عن مثل ذلك، العصاة الذين تكون المعاصي، الله عز وجل إن أراد أن يعذبهم بقدر ذنوبهم إن ماتوا بغير توبة، أما من تاب فالتوبة تجب ما قبلها. بعض الإخوة يسألون، يكون الإنسان في حال شبابه في فترة حياته الأولى مثلا لا يصلي ولا يصوم وتارك أعمال الإسلام، ثم يرجع إلى الإسلام ويهديه الله عز وجل ويتوب التوبة الصادقة النصوح، فبعضهم يسأل يقول ماذا أصنع، أنا كنت في الفترة الأولى لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أعمل شيء من أعمال الإسلام، ولكن الحمد لله ربي هداني فرجعت إلى الإسلام، ماذا أصنع فيما مضى؟ نقول ما مضى ليس فيه إلا التوبة الصادقة، لأن الإنسان التارك للصلاة ولفرائض الإسلام جميعا هذا في حكم الكفار. الرسول يقول في الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والإسلام يجب ما قبله، فالكافر يكون كافرا ويبقى على كفره حتى في آخر لحظة من حياته ثم يسلم، فالله عز وجل يقبل إسلامه ويجب عنه الذنوب التي ارتكبها جميعا. وذكرت لكم قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما جاء يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ومد يده للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام مد يده إليه فقبض عمرو يده، فقال الرسول لماذا؟ قال أردت أن أشترط، يعني أنا أريد أسلم لكن بشرط. ماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان كافرا يرتكب المعاصي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ الإسلام يزيل ما قبله. الصحابة كانوا كفار ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الإسلام، وكذلك الكفار في الوقت الحاضر من هداه الله عز وجل ودخل في الإسلام كفره كله يذهب، لأن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده. فالتوبة الصادقة التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها هي أن يقلع عن المعصية التي كان يرتكبها. المسلمون معرضون للمعاصي، الإنسان يكذب ويغتاب وقد يسرق وقد يزني وقد يشرب الخمر، لأن الشيطان مع الإنسان. فالمعاصي التي يرتكبها المسلم، وقد يأخذ حقوق الناس ظلما اغتصابا، فإذا أراد الإنسان إذا وفقه الله عز وجل للتوبة والرجوع، فالتوبة لها شروط، يجب على المسلم أن يقوم بهذه الشروط. ونحن جينا حجاج لبيت الله تائبين إليه راجعين عما كنا نرتكبه من الذنوب والمعاصي، ونرجو من الله عز وجل القبول والمغفرة. ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالتوبة هو أنك تقلع عن الذنب الذي كنت تمارسه، الذنب الذي كنت تعمله، يعني سواء شرب خمر أو ربا أو أي عمل كنت تعمله تتوب، بمعنى أنك تتركه الآن مباشرة ولا ترتكبه مرة أخرى، تصمم على أنك لا تعود إليه، لا تعود إليه مرة أخرى. فهذه من التوبة الصادقة، أولا الإقلاع عن الذنب، التصميم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى. هناك تكون حقوق للآدميين، إما اعتداء عليهم في أعراضهم والله حرم على المسلم دم أخيه وعرضه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الا هل بلغت؟ فاذا حدث من الانسان انه اعتدى على اخر، اخذ حقه، ظلمه، ضربه، شتمه، فعليه ان يتحلل من ذلك الشيء، يتحلل من ذلك الشيء الذي ارتكبه بحق اخيه. فان كان اخذ منه مالا يعيد له ماله، إن كان تكلم عليه في عرضه واقتابه يطلب منه السماع. وقلنا لبعض الإخوة حينما سألوا مثل ذلك: إذا كان الشخص الذي تكلمت عليه اغتبته، تكلمت في عرضه بكلام سيء، إذا كنت تعلم منه أنك إذا جئت إليه تطلب منه العفو والسماع، أنه ليس من طبيعته السماح، بل قد يحدث مشكلة أكبر، فمثل هذا لك أو عليك أن تستغفر له وتدعو له وتذكره في المجالس التي كنت تتكلم فيه فيها بعيب، أن تثني عليه في تلك المجالس. إذا كانت طبيعته أنه لا يقبل حينما تطلب منه وتقول له: يا أخي حدث مني كذا وكذا، أطلب منك العفو، فإذا كان سيعلق فيك وسيجيب لك مشاكل وتكون مشكلة أكبر، فمثل هذا إذا كنت تعرف طبيعته فلا تتكلم معه، بل عليك أن تدعو له وتستغفر له وتذكره بخير في المجالس التي كنت تتكلم فيها بسوء. وهكذا. إذن شروط التوبة: أولا التصميم، الإقلاع عن الذنب، التصميم على عدم العودة، الخلاص من الحق إذا كان هناك حق للإنسان. أما الحق الذي بينك وبين الله فالله عز وجل يتجاوز عن حقه ويعفو عنه. الحديث الثاني هو نفس حديث عبادة بن الصامت، لكن فيه فائدة. عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل كان عنده الصنابحي، وهو جاء مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات الرسول قبل وصوله بست ليالي، فلم يدرك الصحبة، لأن الصحبة هو أن يرى المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم يموت على الإيمان. فهذا جاء مؤمنا وجاء مهاجرا، ولكن لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مع الصحابة، فصاحب عروة بن الصامت وأخذ عنها الأحاديث. فهو يقول: دخلت عليه وهو في الموت، يعني الصنابح هذا دخل على عبادة بن الصامت وهو في حال الموت، يعني ما هو يعني في حال الحشرجة، بس في الحال الذي هي يظهر على أن هذه العلامة علامة الموت. فبكيت، يقول بكيت، يعني لما رآه بكى وهو في هذه الحالة، وهذه طبيعة البشر. فقال له: مهلا لم تبكي؟ يعني عبادة يقول له: لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهد لك، يعني لو طلبت مني شهادة بأنك فاضل وأنك رجل طيب وأنك تعمل الخير لشهدت لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، والشفاعة كما هو معلوم لا تكون في الآخرة إلا بإذن الله عز وجل، ما في أحد يتقدم بين يدي الله ويشفع. رسول الله صلى الله عليه وسلم وله الشفاعة العظمى، حينما جاء سجد بين يدي الله عز وجل ولم يرفع رأسه، حتى قال الله عز وجل له: ارفع رأسك واشفع تشفع. ما في أحد يشفع عند الله بدون إذنه. والذين يتعلقون بالأصنام بالمعبودات ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم لا يستطيعون يشفعون عند الله، لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. فهو يقول: ولئن شفعت لأشفعن لك، يعني لو قبلت شفاعتي فيك لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا. يعني عبادة يقول للصنابح وللحاضرين عنده: ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخبرتكم به، إلا حديثا واحدا وسأحدثكم الآن. قال إلا حديثا واحدا وسأحدثكمه اليوم وقد أحيط بنفسي. يقول الآن أنا حضرتني الوفاة وسأنتقل إلى رحمة الله، حديث لم أحدثكم به سأحدثكم به الآن. وهذا الحديث الذي سمعنا، هذا الحديث الذي مضى لفظه، وهو قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي فيها البشارة لمن مات على التوحيد أنه سيدخل الجنة وتحرم عليه النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في بعض الأماكن هنا في المدينة خرج، وخرج بعض الصحابة بعده، فوصل في حائط، حائط البساتين هذه المعروفة، وجلسوا في بئر، عند البئر هذه في البستان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استؤذن عليه، ما في أحد يدخل إلا بإذن، وهذه السنة، يعني السنة أن الإنسان إذا جاء إلى جاره إلى أخيه إلى أي إنسان لابد أن يطرق عليه الباب ويستأذن، ما يدخل بدون إذن. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فلا بد من الاستئذان. وهذه من الأخلاق الإسلامية والمعاملة الحسنة. كثير من الناس يتساهلون في هذا الجانب، فيأتي الإنسان ويدخل البيت بدون استئذان، البيت فيه نساء ممكن يدخلهم على حالة غير مناسبة، بل الإنسان لابد يستأذن حتى على أمه وعلى أخته وعلى محارمه، لأنه قد يدخل الإنسان على المرأة وهي في حالة ما تريد أن يراه عليها، فلا بد أن يستأذن. إذن هذه من السنة. فرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في هذا المكان جاء طارق على الباب، فقال رسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وهو يلازمه كثيرا اخرج إليه وبشره أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فلما خرج وجد أحد الصحابة أبو بكر فأذن له وبشره بالجنة، ثم طرق طارق آخر وخرج، فإذا هو عمر بن الخطاب. فلما قالوا هذا الكلام دفه حتى سقط لإشته، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي، فقالوا ماذا؟ فقال عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله دعهم يعملون، دخل الجنة، يعني يظن أنه بدون عمل. فرسول عليه الصلاة والسلام قال له عمر ذلك القول يا رسول الله دعهم يعملوا، يعني حتى لا يتكلوا دعهم يعملوا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام كذلك. وهذا الحديث يعني عن معاذ في الأصل حينما حضرت الوفاة حدث به تأثما، أي لا يكتم العلم الذي عنده. ولكن العلماء بيّنوا معنى هذا الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. الجنة ليس معناه أنه يدخلها هكذا بدون عمل، لكن فسروا هذا الحديث بأن هذا الحديث ينطبق على أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، رجل مثلا كان كافرا ثم جاء وأسلم وعاجلته المنية فمات، فهذا يدخل الجنة. رجل كان تائبا التوبة الصادقة من جميع ما كان يرتكبه من المآثم فكذلك. من مات وهو يقول لا إله إلا الله ولكن مرتكب بعض المعاصي في هذه الدنيا لم يتب منها، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. ولا يجب على الله أن يدخله النار كما تقول الخوارج الذين تكفر مرتكب المعصية، ولا المعتزلة الذين يوجبون على الله أن يدخل من ارتكب معصية. يعني في طوائف وفيه فرق يعرفها طلاب العلم، نحن نتحدث بهذا للجميع. فطائفة تسمى المعتزلة وما زالوا إلى الآن في الدنيا هذه موجودين، عقيدتهم أن من ارتكب كبيرة إما سرقة وإما شرب خمر ثم مات ولم يتب، عندهم يجب على الله أن يدخله النار، لأنه ما دام أن الله توعد على هذا على هذه الكبيرة بالنار فعندهم يجب على الله أن يدخله النار، وإذا أدخله النار لا يخرج منها، لأن عندهم حديث الشفاعة هذه لا يعمل بها. حديث الشفاعة، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام شفاعة لها الكبائر من أمتي، وقوله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، هذه الأحاديث لا يعملون بها، وهي في الصحيحين متواترة، وأهل السنة يؤمنون بها، يوجبون خلود أولئك الذين يرتكبون المعاصي في النار. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، من مات ولم يشرك بالله شيئا وإن ارتكب مهما ارتكب من المعاصي فمآله إلى الجنة. الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك الله لا يغفره، لأنه هو الذي خلقك وذهبت تعبد غيره، فالله عز وجل حرم على المشرك الجنة وأوجب له النار. لكن الأعمال دون الشرك من المعاصي كالزنا والسرقة ومشبهها هذه تحت مشيئة الله، إن شاء عذب الإنسان بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، فإذا عذب بقدر ذنبه فمآله إلى الجنة. ولكن النار لا قدرة لنا عليها، النار لا قدرة لنا عليها، فيجب على المسلم أن يتجنب كل ذنب يعذب عليه بالنار، وإذا وقع في الذنب فعليه أن يتوب ويستغفر، لأن باب التوبة مفتوح. فباب التوبة الذي ذكرنا عنه يعني الإقلاع عن المعصية والندم على ما حدث والتخلص من الحقوق، هذه التوبة مقبولة قبل أن يحضر الإنسان الموت، قبل أن يكون في حال الغرغرة، لأن الله عز وجل يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، والذين يموتون هم كفار. فما دمت صحيحا معافى فباب التوبة مقبول، ولا يقفل باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. متى تطلع الشمس من مغربها؟ في آخر الزمان، حينما تبدأ علامات الساعة، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن الساعة عن القيامة وأخفاها عن المخلوقين جميعا، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذه علمها عند الله عز وجل. ولكن هناك علامات تبين قرب الساعة، كما جاء في حديث جبريل السابق ذكره قال أخبرني عن علاماتها، ومن علاماتها وعدم قبول التوبة حينما تطلع الشمس من مغربها. هذه الشمس التي نشاهدها كل يوم تطلع من المشرق، سيأتي في يوم من الأيام ترجع من المغرب، وهذا في الأحاديث الصحيحة، وهذا ما قال الله عز وجل فيه حينما يرون تلك الآيات لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يعني إذا وجدت هذه العلامة الناس كلهم يؤمنون، بمعنى أنهم يصدقون، يعني الناس في كثير الآن ينكرون البعث، ينكرون القيامة، يقولون ما في قيامة، عندهم هذه الأخبار موجودة من أنه سيأتي يوم من الأيام هذه الشمس ستطلع من المغرب، وإذا طلعت هذه من علامات القيامة، حينما تطلع من المغرب كل الناس يؤمنون، ولكن هذا الإيمان في هذا الوقت ما ينفع، لأن مناط الإيمان الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب بمعنى أنك تخبر بالشيء في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصدق، مثل ما جاء الخبر الآن في هذا الحديث على أن الجنة حق وأن النار حق، الجنة والنار ما نشاهدها ولكن نحن نؤمن بوجودها. إذن نحن لما أخبرنا بأن هناك جنة ونارا آمنا بذلك وصدقنا، لما نخبر بأن فيه قيامة، قيامة الساعة ستقوم، نحن نؤمن ونصدق بذلك. لكن الذين لا يصدقون ثم تأتي هذه العلامة الذي هي طلوع الشمس من مغربها، هناك يؤمنون ويصدقون، في هذا الوقت لا يقبلوا الإيمان لأنهم لم يصدقوا قبل ذلك وإنما صدقوا حينما شاهدوا. كذلك التوبة في حال الموت، لأن الإنسان يشاهد الموت ويشاهد الملائكة الذين يقبضون روحه ويعرف على أن الموت حق وما في مفر الآن إلا الموت، ما في طريق، فهنا يتوب. الله قال له وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فمن شاهد خلاص ما في إيمان، لماذا لم تؤمن قبل ذلك الوقت؟ وأنت قد جاءك الكتاب، أنزل عليك الكتاب، وبلغك الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أنكرت ولم تقبل، ثم الآن تصدق وتؤمن، إيمانك لا ينفع. كما في قصة فرعون أيضا، طلب منه موسى الإيمان والله عز وجل أنزل عليه الآيات وأعطى تلك العلامات الآية الكثيرة، ودائما يطلبون من موسى لأن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، يعني يطلبون من موسى حينما أرسلت عليهم الضفادع والدم كما في الآيات المعروفة. فحينما يحدث لهم ذلك يصدقون ويقولون نطلب منك أن تطلب من ربك أن يرفع عنا هذه الأشياء ونؤمن بك ونصدق. فلما تكشف عنهم يرجعون لما كانوا. فلما جاء وقت الغرق وأصبح فرعون في داخل البحر وجاء ينطبق عليه، ما في حيلة الآن، ما في مخرج إلا الموت، قال إني تبت الآن أنه لا إله إلا الذي أمرت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت، الآن ما ينفع. إذن التوبة حينما يعاين المسلم الموت فالتوبة لا تقبل. إذا طلعت الآيات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبة لا تقبل. إذن على المسلم أن يتوب في حال صحته وفي حال طمعه في هذه الدنيا وأنه سيعيش، مع أن الإنسان لا يعلم يعيش أو ما يعيش، يمكن الموت في لحظة، ولكن ما زلت في هذه الحياة التوبة منك مقبولة. نحن جينا لحج بيت الله الحرام، ولم نأتي إلا لأداء هذه الفريضة التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام، وجئنا تائبين إلى الله عز وجل، فعلينا أن نتوب التوبة الصادقة. وسمعنا شروط التوبة الصادقة: أنك تقلع عن الذنب وتندم على ما حدث منك وألا تعود إليه مرة أخرى، وإذا كان بينك وبين إخوانك بين جيرانك خلاف في بعض المسائل فعليك أن تطلب العفو منهم، إن كنت أخذت عليهم مالا فتعيد المال لأصحابه، لأن الله لا يظلم أحد لأحد، الله يتجاوز عن حقه، لكن كون يظلم هذا لهذا لا. وتعرفون في الحديث ونذكره لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يوما لأصحابه مثلا، وهو يضرب الأمثال التي تقرب إلى الإنسان الشيء المعنوي في صورة الشيء المحسوس. قال لهم يوما: أتدرون من المفلس؟ يعني تدرون من الفقير التعبان الذي لا شيء عنده؟ فقالوا: نعم، المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، يعني هذا الذي يعرفونه، يعني كنا الآن نعرف الغني من الفقير، فنقول هذا عنده عقارات وعنده أرصدة وعنده كذا، وهذا مسكين ما عنده شيء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس هذا هو المفلس، إنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة وعنده من الحسنات أمثال الجبال، صدقات وصوم وحج وعمرة وكل شيء من أعمال الخير مثل الجبال، حسنات يعني غني عنده أشياء كثيرة، ولكن يأتي في هذه الحالة وهو قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، وهناك المقاصة بالحسنات والسيئات، ما في عنده مال، المال اللي كان عنده في الدنيا وهو تاجر ما عنده شيء، يوم القيامة كل واحد يبعث ما عليه شيء، يعني تبعث يوم القيامة مثل ما ولدت لا شيء عليك، كلهم عرات كما جاء في الحديث. واستغربت عائشة رضي الله عنها أنهم يبعثون حفاة عرات غرلا كما خلقهم الله عز وجل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كيف الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الأمر أشد من ذلك، ما في أحد يفكر في هذا الذي يفكر فيه في الدنيا، كل إنسان يقول نفسي نفسي وأبصارهم شاخصة إلى السماء، كلهم يطلبون السلامة. فهذا الرجل حينما يأتي بهذه الصدقات الأعمال من الخير الكثيرة ويأتي وقد ارتكب تلك المعاصي، فيأتي أولئك أصحاب الديون يطلبون حقوقهم، فالله عز وجل ما يظلمهم له، وإنما يأخذ من حسناته فيعطي هذا، ويأخذ من حسناته فيعطي هذا، فلا يزال يدفع للناس من تلك الحسنات حتى تنفذ تلك الحسنات كلها، ويبقى أهل الديون يطالبون. لو قلنا مثل في الدنيا الآن، إنسان أراد أن يفتح له متجر فأخذ من هذا مليون ومن هذا مليون وجمع أموال الناس، ثم فتح التجارة وصارت نفقاته أكثر من الأول، ثم في آخر الأمر فلس، راح هذا المال، جاء أهل الديون، الحاكم يحجر عليه، يعني يحجر على المال الموجود، ثم يأخذ هذا المال ويوزعه بين أهل الدين، يبقون جماعة لهم دين، من أين يدفع لهم؟ يدخلوا السجن. لكن السجن في الدنيا سهل، يوم القيامة تؤخذ هذه الحسنات وتعطى لأولئك الذين شتمهم وضربهم وسفك دماءهم واعتدى عليهم، حتى تنفد كل الحسنات ويبقى أهل الديون يطالبون. ماذا يكون المخرج؟ يؤخذ من سيئاتهم، لأنه ما عنده شيء الآن، يؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيدخل النار، هذا هو المفلس يوم القيامة. ويوم القيامة ما في أحد يسمح عن أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. يوم القيامة أنت في هذه الدنيا لو جاءتك المدافع والرشاشات، أنت تقدم نفسك فداء لأبيك وأمك وزوجتك وأولادك في هذه الدنيا، لكن يوم القيامة لا يمكن، لا يمكن أن ينظر الأب إلى ابنه ولا الابن إلى أبيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن المفلس كما سمعنا في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتدي على الناس في هذه الدنيا، وإن عمل أعمالا طيبة ولكن لما يأتي بالأعمال الأخرى فهذه الحسنات كلها تؤخذ منه. فعلى المسلم أن يتوب وهو في هذه الدنيا، لأن في هذه الدنيا عندك مال تدفعه، يوم القيامة في حسناتك، إذا لم توجد لك حسنات بل إذا وجدت ونفدت تؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهرك فتدخل النار. فيجب على المسلم ما دام في هذه الحياة التي يستطيع أن يعمل فيها فعليه أن يتوب إلى الله وأن يعيد الحقوق إلى أصحابها.